نبضات قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات وشعري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الفضليات إلى لقاء جديد من برنامجكم نبضات شاعر. ولا نزال نحيا في ذكريات الحج الغالية وفي أيامه المباركة، ونحن نستقبل هذه الأيام بشوق متدفق وحنين كاد يعصف بالقلوب، وهنيئا لمن أكرمه الله عز وجل بحج هذا العام، وهنيئا لمن سيفوز برضوان الله تبارك وتعالى وبكعبته المشرفة وبالسعي بين الصفا والمروة وبالشرب من رحيق زمزم وبالوقوف على عرفات الرحمات والبركات. وها نحن هذه الليلة نبعث هذه الرسائل الروحانية القلبية إلى كل حاج يمن الله تبارك وتعالى عليه بالحج. الحج أسرار ومعان أيها الإخوة، وليس الحج مجرد أركان ومناسك تؤديها ببدنك وقلبك عنها بعيد، وإنما لابد أن تحيا الحج بقلبك أولا وتعيشه بضميرك وبمشاعرك قبل أن تحياه بجسدك وبدنك. فحينما تطوف وحينما تسعى وحينما تلقي أو ترمي الجمرات وقبل ذلك حينما تقف على عرفات، كل هذه المناسك العظيمة لها أسرار ومعان غالية نستطيع أن نسمي حلقتنا هذا اليوم قبسات النور من أسرار الحج المبرور، وهو عنوان خطبة قديمة كانت لي في العام الماضي أردت أن أعرضها على أسماعكم المباركة في هذا اليوم المبارك. قال سهل بن عبد الله: حرام على القلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. حرام على القلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. وهذا شاعر يعبر عن مناسك الحج وأن لها المعاني الغالية في نفسه، وأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم، قد انطبع في قلب هذا الشاعر وروحه قبل أن يظهر على حركات بدنه. يقول: إليك قصدي يا رب البيت والحجر، فأنت سؤلي من حجي ومن عمري. إليك قصدي قبل البيت والأثر وقبل سعي بأركاني وبالحجر. صفاء دمعي، صفاء دمع الصفا لي حين أعبره، وزمزمي دعاة تجري من البصر، عرفانكم عرفاتي، إذ منا منن، عرفانكم عرفاتي، إذ منا منن، وموقفي وقفة في الخوف والحذر، وفيك سعي وتقوى في ومزدلفي، والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر، ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم، ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم، ومشعري ومقامي دونكم خطري، زادي رجائي لكم، زادي رجائي لكم، والشوق راحلتي، والماء من عبراتي، والهوى سفري، والماء من عبراتي، والهوى سفري.
انظروا أيها الإخوة الكرام كيف عبر عن كل مناسك الحج بصورة أو عن أكثرها بصورة، وإن كانت مختصرة إلا أنها رائعة، عبرت عن معنى الحج وعن مناسكه. فيقول: إليك قصدي قبل البيت والأثر. والحج في اللغة هو القصد، ثم يذكر الصفا وهو الجبل الذي يسعى بينه وبين المروة، فيقول: صفاء دمعي الصفا لي حين أعبره. وأما زمزم التي يقصدها الناس جميعا ويشربونها، فهو يعيش المعنى القلبي العميق من شربه من زمزم، فزمزمه دمعة خاشعة تفيض من عينيه. وأما عرفات وهي الموقف العظيم، موقف الشكر والذكر والتضرع والدعاء، فعرفات هذا الشاعر عرفان الله أو عرفانه لكرم الله عز وجل وجميل نعمه عليه. ومنا منن ونعم وفضائل من الله عز وجل عليه بها. وأما موقفه فوقفة في خوف ووجل من الله تبارك وتعالى، ومن أجل الله عز وجل سعيه وتطوافه ومزدلفه، وهو يطلب الزلفى وهي القربة من الله عز وجل. وأما الهدي الذي تأتي به لتنحره بعد وقوفك بعرفات، فإنه يصور هذا الهدي جسمه هو، يريد أن يقول أن روحه وجسمه وحياته يضحي بها من أجل أن يرضى ربه تبارك وتعالى عنه. ومسجد الخيف خوفي، وأنا أريدك أن تلحظ ما في القصيدة من جناس رائع يضفي على القصيدة معاني جميلة. الخيف وخوفي، عرفانكم عرفاتي، منا منن، وتأمل إلى ما فيها من المعاني الجميلة. خوفي من تباعدكم، ومشعري ومقامي دونكم خطري. وأما زاده في رحلته فرجاؤه في الله عز وجل. وأما الراحلة التي يركبها وتقوده وتسير به وتتحرك به، فهي الشوق والحنين إلى البيت الحرام، وأما الماء الذي يشربه ويسقي منه فهو العبرات التي تفيض من قلبه قبل عينيه حنينا وحبا وتضرعا إلى الله عز وجل، وأما الهوى فهو الطريق الطويل بما فيه من المشقة والتعب واللأواء، ولا يقطع هذا الطريق من الهوى والحب على راحلة الشوق إلا حين يصل الحبيب إلى محبوبه. نعم، هي أسرار الحج، لكل منسك من هذه المناسك أسرار، ولكن لا بد أن نعلم أولا أننا نتعبد لله تبارك وتعالى بما شرعه لنا من الدين، وإن لم نفهم الحكمة والسر وراء هذه العبادة التي نتعبد بها فقد تخفى هذه الأسرار علينا. والشرع كما تعلمون يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول، يعني لا تعارض بين العقل والنقل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اسم كتاب عظيم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل. النقل الصحيح لا يخالف أبدا العقل الصريح، ولكن قد تخفى علينا الحكمة وقد لا تتبين لنا، وليس هذا من شأننا، فإن للعقل مجالاته التي جعلها الله تبارك وتعالى له، ولكن إذا تيسر أن يتأمل متأمل من أهل العلم ومن أهل البصيرة في شيء من أسرار هذه العبادة ويغوص في عميق معانيها الجليلة ليستخرج درة يسيرة من هذا الدر المكنون في بحار هذه المعاني، فتلك نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى على عباده. وليس معنى هذا أننا نتعبد بما لا نفهم، ولكن الحكم عند صاحب الحكمة والعليم الخبير تبارك وتعالى، وهو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الإمام الغزالي: اعلم أن الحج فهم موقع الحج من الدين، ثم الشوق إليه، ثم العزم عليه، ثم قطع العلائق المانعة منه، ثم شراء ثوبي الإحرام، ثم شراء الزاد، ثم اكتراء الراحلة، ثم الخروج، ثم المسير في البادية، ثم الإحرام من الميقات بالتلبية، ثم دخول مكة، ثم استتمام الأفعال. تأملوا رحمكم الله، لخص الحج كله في كلمات يسيرة، لكن هذه الكلمات لو وقفت معها سترى أنها تأخذ لقاءنا، وهي تستحق أن تأخذ لقاءات كثيرة. الحج أوله الفهم، الفهم، أن تفهم مقام الحج وموقعه من دين الله عز وجل. والحج كما تعلمون خامس ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث العظيم الذي تحفظونه جميعا: بني الإسلام على خمس، قال عليه الصلاة والسلام: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن وتفهم أيضا أنه لن تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل إلا إذا قطعت أعناق الشهوات والغفلات في نفسك وفي قلبك، وأغلقت الأبواب ضد هذه الشهوات، وسددت طريق والطاعة لله عز وجل، ففت هوى نفسك وشات قلبك. واعلم أيضا أنك إنما تقصد بيت الله تبارك وتعالى، فوجب عليك أن تجرد قلبك من كل ما سوى الله عز وجل، وأن تخلص النية إخلاصا تاما لتفوز بثواب المخلصين. والفهم كذلك، تعلم كما قلنا وكما ذكرنا أن للحج حكما وأسرارا عظيمة، وليس من المطلوب أن أعرفها كلها، فأنت لو تأملت تطوف حول حجر وتقبل حجرا وتقف على حجر وترمي حجرا بحجر، هذا في مفهومنا المادي، ولكن لو تأملت روح هذه المعاني وما انطوت عليه هذه الأركان لا علمت العجب العجاب. ولو لم يكن في الحج أخي الكريم إلا تحجيم العقل ووقوفه عند حده لكفى، لو لم يكن في الحج حكمة إلا أن تحجم عقلك وتوقفه عند حده لأن له مجالات معينة لا يستطيع أن يتعداها، لو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. تعالوا بنا أيها الإخوة الكرام لنتأمل. الشوق، شوقك إلى زيارة البيت، وشوقك إلى رؤية البيت الحرام، ومثله شوقك إلى لقاء الملك الكريم العظيم ذي الجلال والإكرام تبارك وتعالى. والشوق إلى لقاء الله عز وجل نعمة غالية، وقد قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهذا الشوق يحدوك ويحملك على أن تسير بل أن تطير إلى هذه الأماكن المقدسة الغالية لتطفئ نيران الشوق هناك، تطفئه بدموع خاشعة تتوسل فيها إلى رب العالمين، تطفئ ظلمات القلب بنور رؤية البيت الحرام والكعبة المشرفة، وتتأمل حينها رؤية وجه ملك الملوك ورب السماوات والأرض. كذلك قطع العلائق، لا بد أن تقطع العلائق قبل أن تخرج إلى الحج، وقطع العلائق إنما يكون برد المظالم إلى أهلها والتوبة الخالصة الصادقة من جملة المعاصي. إياك أن تتصور أنك ستخرج هكذا وأنت تحمل معك جبالا من الخطايا والذنوب وأنت لا تزال مصرا عليها، ثم تقول: أنا سأعود كيوم ولدتني أمي خاليا طاهرا من الذنوب، لتبدأ من جديد رحلة مع المعصية والمخالفة. لا يا أخي الكريم، قبل أن تتحرك من هنا رد المظالم إلى أصحابها، فقد يأتيك الموت قبل أن تصل إلى المشاعر المقدسة فتحرم من كل شيء والعياذ بالله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم تأمل هذا المفلس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنه يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج لكنه وقع في المظالم، ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وفعل وفعل، فيأخذ كل واحد من المظلومين من حسناته، وقد لا تبقى له حسنة، وقد توضع وتراكم عليه السيئات، وقد يزج به في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاقطع العلائق من اليوم، فإن كل علاقة من علائق الدنيا كأنها غريم حاضر متعلق بتلابيبك يقول لك: إلى أين؟ أتقصد بيت الملك وأنت قد ضيعت أمره في منزلك هذا؟ تب إليه أولا هنا حتى يقبلك هناك. واعلم أيضا أنك تقطع العلائق بمفارقتك لأهلك ووطنك وأصحابك وأحبابك، فاكتب وصيتك قبل أن تخرج، وتذكر بذلك وداعا أخيرا. أنت الآن تودعهم وهم على أمل اللقاء بك. إلى اللقاء لا تنسى أن تحضر معك كذا، نحن في انتظارك، نحن سنكون في المطار في استقبالك في اليوم الفلاني، لا تنسى أن تتصل علينا قبل حضورك حتى تستعد. ولكن يا أخي الكريم، سيأتي يوم يودعك فيه هؤلاء الأصحاب والأحباب، ولا أحد يقول لك إلى اللقاء، أو سنلتقي غدا، أو سأكون في انتظارك، لأنه الوداع الأخير. كلهم سيرحلون إلى ما رحلت إليه، وأنت لن تعود إليهم من جديد. وتذكر في سفرك يا أخي الحاج، تذكر سفرك إلى الآخرة، واعلم أن سفر الآخرة أطول، وأن رحلته أقرب إليك من رحلة الحج، لأن الموت قد يأتي غفلة بغتة، فاستعد للموت. وأما الزاد فأنت تتزود بالطعام والشراب، فينبغي أن تطلب الزاد الحلال، ولا يكون هذا إلا بالمال الحلال. إياك أن تخرج بمال من أموال الربا، أو بمال من أموال الرشوة، أو بمال أخذته من غلول، أو من حرام، أو من كذا. حذار أخي الكريم، طهر قلبك وطهر زادك وطهر مالك لتفوز برضوان ربك تبارك وتعالى. وكما تحرص على أن تكثر الزاد في السفر، وتقول لامرأتك وأهلك ضعوا لي كذا وأعدوا لي كذا وحضروا النواشف من النوع الفلاني علشان يكون معايا زاد أكثر لعل الرحلة تطول، فلتكثر زادك إلى الآخرة، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، وسفر الآخرة طويل يا عبد الله، سفر الآخرة طويل وطريقها شاق، فلا زاد لك فيها إلا تقوى الله عز وجل. واعلم أنك حينما تحضر طعاما رطبا فإنه يفسد في أول منزل من منازل السفر، وهكذا حال زادك إلى الآخرة. كما أنك حينما ينفد زاد الدنيا تبقى حائرا جائعا محتاجا، تبحث عن طعام تأكله لأن طعامك قد فسد ولا حيلة لك، فاحذر أن تكون أعمالك من الأعمال التي لا تصحبك بعد الموت بسبب ما يفسدها من شوائب الرياء وكدر التقصير في طاعة الله عز وجل. وأما راحلتك فتذكر وأنت تركب الراحلة أنها نعمة من نعم الله عز وجل عليك، فاشكر نعمه تبارك وتعالى، ثم اذكر مركب الموت حين تحمل جنازتك. تذكر وأنت تركب راحلتك اليوم في الدنيا أنك ستحمل على النعش غدا، وسيسار بك دون استطاعة منك، ولا مقدرة ولا أمر ولا نهي ولا قبول ولا رد. واعلم أن مركب الجنائز أقرب إليك من مركب الحجيج، اعلم أن مركب الجنائز أقرب إليك من مركب الحجيج، وأن مركب الجنائز مقطوع به أمر حتمي لا محالة فيه، وأما تيسر أسباب السفر فأمر مشكوك فيه، فكيف تحتاط في أسباب السفر المشكوك فيه، وتستظهر في زادك وراحلتك، ثم تهمل أمر السفر المستيقن يا أخي الكريم. هذا محمد بن واسع رحمه الله، قدم ابن عم له من سفر فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من طلب الدنيا. أقبلت من طلب الدنيا. قال: وهل أدركتها؟ هل اتحصل الدنيا اللي انت بتدور عليها؟ قال لا. فقال له اسمع يا أخي الكريم واسمعي يا أختي المباركة، قال أنت تطلب شيئا ولم تدركه، كيف تدرك شيئا ولم تطلبه؟ تأمل، بيقول له أنت بتدور على حاجة وما لقيتهاش، إزاي هتلاقي حاجة وانت ما دورتش عليها وما طلبتهاش؟ إذا كنت أنت بتطلب الدنيا وحريص عليها ولم تجدها شيئا، فكيف تريد أن تنال الثواب والسعادة في الآخرة وتدركها وأنت لم تطلبها يا أخي الكريم؟ وأما الإحرام، قال فقد قال الغزالي رحمه الله: وأما شراء ثوبي الإحرام فليتذكر عنده الكفن ولفه به، فإنه سيرتدي ويتزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله عز وجل، وربما لا يتم سفره إليه، وإنه سيلقى الله عز وجل ملفوفا في ثياب الكفن لا محالة، وليس فيه مخيط، كما أن ثوب الإحرام ليس فيه مخيط. لما تلبس ثياب الإحرام، وهذا أمر متعلق بالرجل خصوصا ولكن المرأة تنويه، فلا بد أن تعيش نفس ذلك المعنى. وكما أن الرجل يكفن في ثوبين، فالمرأة كذلك تكفن في أثواب لتستر بدنها كله، فليتذكر كل واحد منهما أنه سيلبس الأكفان ومن غير إرادة ولا قصد منه، ليتذكر حين يلبس الإحرام أنه قد يلقى الله عز وجل بالأكفان قبل ثياب الإحرام. قال ابن الجوزي: أمر المحرمون بالتعري ليدخلوا بزي الفقراء، فيبين أثر قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هذا معنى جميل يقدمه لك ابن الجوزي رحمه الله. لما تلبس ثياب الإحرام أديك سبت الدنيا وسبت الحرير والديباج واللبس الجميل والحاجة الحرير اللي انت كنت بتلبسها والتي قد اشتريتها بالشيء الفلاني، تركت كل هذا ولبست ثوبين ليس فيهما مخيط، لتدخل على ملك الملوك وهو الغني بزي العبد الفقير تواضعا وذلة وقربة إلى الله عز وجل لعله يقبلك. وهذا شأن العبيد مع الملوك، فكيف إذا كنت عبدا لملك الملوك ورب السماوات والأرض؟ وأما الخروج للحج، فكما قلنا ينبغي أن تتذكر مفارقة الأهل والوطن، وينبغي أن تستحضر الرجاء في الله عز وجل أن يبلغك الوصول إلى البيت الحرام. إياك أن تستحضر الإدلال بعملك، إنك تقول بقى أنا سايب الدنيا كلها هو وطالع وسايب فلوسي وشغلي وأولادي وأموالي وطالع علشان أحج أهو، أكيد ربنا هيقبلني. إياك أن تدل بعملك فتحرم من ثواب عملك، وقد تحرم من أدائه أصلا، وقد تحرم من أدائه أصلا. ولكن استحضر الرجاء: يا رب أنا لا قوة لي إلا بك، ولا حول لي إلا بمددك وقوتك، فأمدني بالقوة ويسر لي أسباب وصولي إلى بيتك الحرام. تذكر أنك إذا مت لقيت الله عز وجل وافدا إليه، لأن كنت طالع للحج وافد إلى ربك عز وجل. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وإذا دخلت الميقات أخي الكريم، فتذكر ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات يوم القيامة. تذكر أيضا ما بينهما من الأهوال، ما بين موتك وما بين يوم القيامة، هذا اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد. وتذكر بالأهوال التي تلقاها في سفرك من المشاق والمتاعب وخوف الحوادث وعثرات الطريق. تذكر أهوال القبر، تذكر أهوال القبر يا أخي الكريم وما فيه من الشدائد. وإذا قابلك قطاع الطريق فتذكر هول سؤال منكر ونكير. وإذا رأيت سباع البوادي في الصحراء وأنت تخاف منها على نفسك فتذكر عقارب القبر وديدانه وما فيه من الأفاعي والحيات والعياذ بالله تعالى. وإذا انفردت من أهلك وصرت وحيدا تسير وحدك، حتى ولو كنت مع رفقة آمنة فإن هذه الرفقة قد تتركك وحدك في وقت ما، فتذكر وحشة القبر ووحدته وأنك ستكون وحيدا فيه، لا أنيس ولا جليس، وسيعود أصحابك وسيعود أحبابك وسيعود كل من كانوا معك. تذكر ذلك واعمل له ألف حساب، ولتكن في تلك المخاوف متزودا من الأعمال الصالحة كما تتزود من مخاوف الدنيا.
كأنني بين جل الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار زادي حنوطي، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار زادي حنوطي حين حنطني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن، وقام من كان أولى الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني وأخرجوني من الدنيا، فوأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام
فصلى ثم ودعني، صلى علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل. وقدموا واحدا منهم يلحدني، فقام مشتملا، فقام محترما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني في ظلمة القبر. لا أم هناك في ظلمة القبر، لا أم هناك، لا أم هناك، ولا أب شفيق، ولا أخ يؤانسني.
هذا أيها الإخوة الكرام شيء من أسرار الحج، وأنت تسافر وتأخذ طريقك إلى حج بيتك الحرام. وأما استقبل اتصالا أخونا عبد القادر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
بارك الله فيك، الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله حبا كثيرا، بارك الله فيك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلبك بالإيمان.
اللهم أمين.
أمين يا رب.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.
أرجو منك والله يا شيخ عبد الله تبلغ تحياتي إلى حبيبنا الشيخ محمد حسان.
بارك الله فيك، الله المستعان إن شاء الله.
والأستاذ محمود حسان، ونفس الله سبحانه وتعالى أن يشفيه.
اللهم أمين، اللهم أمين، بارك الله.
اللهم اشفيه يا رب، اللهم اشفيه واشف مرضى الناس.
بارك الله فيك، جزاكم الله
خير. سلام الجنان مشايخ قناة الرحمة والعاملين بها جميعا.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك، إن شاء الله يصل سلامك، جزاكم الله خير. معنا اتصال آخر. قال الإمام الغزالي: الإحرام والتلبية من الميقات معناه إجابة نداء الله عز وجل، فارجو أن يكون جوابك لنداء ربك مقبولا، واخش أن يقال لك لا لبيك ولا سعديك، فكن بين الرجاء والخوف مترددا، وعن حولك وقوتك متبرئا، وعلى فضل الله عز وجل متوكلا، فإن وقت التلبية هو بداية الأمر وهي محل الخطر. اتصال آخر.
عليكم.
عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
الله يجزي خير. السلام عليكم، كيف حال الشيخ عبد الله؟
مرحبا، بارك الله فيك.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وبارك الله فيك أخي.
جزاك الله ألف خير والله على الصوت الملائكي.
جزاك الله خير.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياك وجميع المسلمين إن شاء الله، وأن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين، بارك الله.
وأسألك الدعاء بالله يا شيخ.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك.
السلام عليكم.
جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
مرحبا.
ربنا يرضى عنك.
أحسن الله إليك.
والله يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين.
اللهم أمين، جزاكم الله خير.
دعاك يا شيخنا للشيخ أبو إسحاق.
أسأل الله أن يشفي الشيخ أبو إسحاق شفاء عاجلا لا يغادر سقما.
ودعاك لأبي بالرحمة، ربنا يبارك لك.
بارك الله فيك ورحم الله أباك رحمة واسعة.
دعاك لشيخنا الشيخ كشك رحمه الله.
رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا شيخ.
بارك الله فيك.
الشيخ عبد الله.
إن شاء الله، تفضل.
معك محمد منصور عم الشيخ.
يا أهلا وسهلا بك.
يا رب تدعي لي يا شيخ.
ربنا يكرمك.
أنا مش عارف أعمل إيه يا شيخ. نفسي تدعي لي والله يا شيخ. ربنا يهديني.
ربنا يرزقنا إياك الهداية والرشاد والقبول إن شاء الله.
الله يكرمك يا شيخ.
أحسن الله
إليك. بالله عليك يا شيخ تدعيني وسلم وبلغ سلام للشيخ محمد أبو حسن والشيخ محمود.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا أخي، أحسن الله إليك. أيها الإخوة، التلبية شعار الموحدين الصادقين، تعلن فيها أنك لا تجيب نداء أحد إلا نداء الواحد الأحد. مهما نادتك الدنيا بشهواتها ومغرياتها وطغيانها وغفلاتها، ومهما ناداك الطغاة والمتجبرون بسطوتهم وقوتهم وطغيانهم، ومهما نادتك الفتن المتلونة بألوان شتى، ومهما ناداك الهوى فأنت تقول لبيك، لا تقولها إلا لله عز وجل. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام.
أختنا ولا من غزة، مرحبا.
والله أنا بحبك في الله.
بارك الله فيكم، لكن يعني لا تقولي هذا، أحسن الله إليك. كيف حال الأهل في غزة؟
بخير الحمد لله.
أسأل الله أن يصرف عنكم
والله
البلاء.
والله لي طلب عندك يا شيخ.
تفضلي.
أن تقرأ القرآن بصوتك الجميل.
أبشري إن شاء الله.
إن شاء الله، دعواتكم.
جزاكم الله خيرا وفرج الله عنكم. قال سفيان بن عيينة: حج علي بن الحسين رحمه الله، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه. تأمل أخي الكريم، لأنه يعلم أنه سيتكلم بشعار غال ينبغي أن يحققه ويخاف أن يرد عليه. اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة، خوف وفزع، وبدأ يترعش ولم يستطع أن يلبي. فقيل له: لما لا تلبي؟ قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه ووقع عن راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه رحمه الله رحمة واسعة. حين ترفع صوتك بالتلبية أخي الكريم، فتذكر أن هذه التلبية ليست مجرد شعار تتلفظ به وترفع به صوتك حتى يبح صوتك، ثم إذا قيل لك امتنع عن أكل الحرام، امتنع عن شرب الحرام، امتنعي عن الثياب المتبرجة التي تخرجين بها أمام الناس تقولين لله لا لبيك، احذري، احذري أن يكون هذا دأبك. ولكن من قال لبيك ينبغي أن تخرج من صميم القلب قبل أن تخرج من الحناجر. وتذكر قول الله عز وجل لإبراهيم الخليل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وتذكر كذلك نداء الخلق يوم ينفخ في الصور ويحشر الناس جميعا يلتحمون يوم القيامة مجيبين هذا النداء، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، الكل يجيب. فبين مقبول مسعود وبين مطرود محروم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هذا شاعر يعبر عن معاني التلبية ويعبر عن شعوره الصادق وهو يلبي نداء ربه عز وجل، فيقول: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائي، كفاني فخرا أنني لك عبد فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا إلهي فأنت الله إلهي فأنت الله لا شيء مثله فأفعم فؤادي حكمة ومعانيا أتيت بلا زاد وجودك مطمعي وما خاب من يهفو لجودك ساعي إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا وكيف يرى الإنسان في الأرض متعة وقد أصبح القدس الشريف ملاهيا يجوس به الأنذال من كل جانب وقد كان للأطهار قدسا وناديا معالم أسرار ومهبط حكمة وروضة قرآن تعطر واديا. ولي أيها الإخوة قصيدة تعبر عن الشوق والحنين إلى البيت الحرام، وقد ذكرتها من قبل على هذه القناة المباركة، إلا أني أعرضها الآن، وهي قصيدة لعل كثيرا منكم سمعها وأحبها، وهي قصيدة خذوني، وأرجو من إخواننا أن يتيحوا الفرصة حتى ننهيها بإذن الله عز وجل. خذوني يا أحبائي خذوني إلى أرض الحجاز وأسعدوني، خذوني يا أحبائي خذوني إلى أرض الحجاز وأسعدوني، بكى قلبي حنينا والتياعا ودمع الشوق تذرفه عيوني، فلو تدرون ما يشكوه قلبي وكم يرجو إلى العرش ربي، فلو تدرون ما يشكوه قلبي وكم يرجو إلى العرش ربي، وأسمع من يغرده إذ يلبي وتغريدي يحاصره أنيني، خذوا قلبا تملكه هيامي يطوف السمع بالبيت الحرام، خذوا قلبا تملكه هيامي يطوف السمع بالبيت الحرام، يصلي خاشعا خلف المقام، يصلي خاشعا خلف المقام، حنانا أطفئه نار الحنين، حنانا أطفئه نار الحنين، خذوه ملبيا صوت الخليل، فكعبة ربنا مرء العليل، خذوه ملبيا صوت الخليل، فكعبة ربنا
برء العليل خذوه لمروة يروى ظليلي خذوه لمروة يروى ظليلي خذوه إلى الصفا تصفو سنيني خذوه عينا تعاني الليل سهدا إلى الأنوار تكسو القلب سعدا خذوا عينا تعاني الليل سهدا إلى الأنوار تكسو القلب سعدا خذوه لزمزم واسقوه شهدا خذوه لزمزم واسقوه شهدا فإني ظامئ لا تحرموني إلى عرفات ربي ذي العطاء خذوا روحا يضللها رجائي وتهتف بالتضرع والدعاء بنبض مستجير مستعين إلى الفضل يا رب البرايا أتيت إلى رحابك ذا العطايا إلى الفضل يا رب البرايا أتيت إلى رحابك ذا العطايا رجوت اليوم تغفر للخطايا وترحمني ومن نفسي تقيني خذوني يا أحبائي خذوني أبيت في منى قبل المنون وإن شئتم مع الهدي انحروني ولكن ألف لا ولكن ألف لا لا تتركوني.
بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء مع بقية أسرار مناسك الحج، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات قصيرة.